الرجيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. إذن كلامنا في أن عنوان اليد المرتبة الثالثة من مراتب امتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يشمل الضرب فضلا عما فوقه؟ بعدنا ما نحكي عن الكسر والتعويق فضلا عن القتل، هل يشمل الضرب أم لا؟ رأينا أن جملة من العلماء استشكلوا في ذلك. قرأنا كلمة المحقق الأردبيلي قدس سره، قال بل لو لم يكن جوازهما الأمر والنهي بالضرب إجماعيا إجماعكم لكان القول بجواز مطلق الضرب حتى بدون كسرين بدون جرحين بمجرد أدلتهما أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المذكورة مشكلة. جيبوا لنا أدلة أخرى، عندكم أدلة أخرى على جواز الضرب، أما نفس هاي أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير كافية. وقلنا لعل وجه الإشكال الذي ذكره قال مشكلا أن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا إطلاق لها من هذه الناحية، لأن ليست بصدد البيان من حيث الوسائل والآليات، هي بصدد بيان أصل المراتب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه، فهي بصدد بيان أصل المراتب وليست بصدد بيان الوسائل والآليات حتى يمكن أن ينعقد لها إطلاق ونتمسك به. هذا الذي انتهينا إليه. ثم نقول أنه ولو سلمنا الإطلاق تنزلا، لو سلمنا لها إطلاق، فإن أدلة حرمة إيذاء المؤمن وإهانته تقيدها ولا تشمل الوسائل المحرمة، أي أن الإطلاقات منصرفة عن الوسائل المحرمة، كما لو قال المولى أكرم الضيف ولو كان غير مسلم فإنه لا يمكن التمسك بإطلاق الإكرام لتجويز تقديم الخمر له مثلا. فلو تنزلنا إذن وقلنا أن لها إطلاق، فهو إطلاق ما يشمل الوسائل المحرمة والضرب الذي فيه إيذاء وإيلام وإهانة للآخر من الوسائل المحرمة. فلو تنزلنا وقلنا بإطلاق أدلة الأمر بالمعروف لا تشمل وسائل المحرمة كما في المثال الذي ذكرنا، تستطيع أن تتمسك بإطلاق قوله أكرم وتقول إذن نقدم له خمرا؟ لا طبعا، الإطلاق لا يشمل الوسائل المحرمة. هل المحقق الأردبيلي واحدة ممن استشكل؟ لا، يوجد غيره كالمحقق العراقي مثلا في شرح التبصرة. قال المحقق العراقي أيضا قدس سره في شرح التبصرة، بل لولا الإجماعات في الكلمات كان يشكل ثبوت أصل مشروعية هذه الدرجات من الإنكار في أمر فروع الدين بالنسبة إلى المسلمين. أنت بالأمر بالمعروف تتعامل مع من؟ مع مسلمين، وفي جزئية فروع الدين قضية يعني أذني، فمن الصعب يقول أن كل مراتب هذه الدرجة الثالثة، شوف كان يشكل ثبوت أصل مشروعية هذه الدرجات، يعني كل مراتب اليد، الضرب المجرد، الكسر، التعويق، الجرح، القتل، كل هذه درجات اليد يشكل أن تكون من أدوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا تتعامل مع مسلمين ويحرم إهانة المسلم وفي فرع من فروع الدين. فالآن نقول وإذا لم يتم الدليل على جواز الضرب بهذه الأدلة فإن الأصل عدم جوازه للأدلة المؤكدة من القرآن والسنة على حرمة إيذاء الغير والاعتداء عليه، مما يتطلب دليلا تاما للخروج منها. الأصل ماذا يقتضي الآن لو كنا نحن والأصل؟ فالأصل حرمة إيذاء الآخر، بل حرمة مغلظة ومشددة، فإذا لم يتم الآن دليل الأمر بالمعروف عن المنكر فالأصل ماذا يقتضي؟ عدم الجواز، لأن عندنا حرمة مغلظة ومشددة في قضية إيذاء الغير والاعتداء عليه. لذلك نرى جملة أيضا ممن لم يجوز الضرب تمسك بهذا الأصل الأول ولم يتعرض للإطلاقات ونفيها ومباشرة تمسك بالأصل الأول، شوف، وبنى على هذا الأصل الأول جملة من المعاصرين. قال بعضهم وهو في مباني تكملة المنهاج مجلد 757، قال يشكل الحكم بالجواز، جواز الضرب، مع عدم جوازه على طبق القواعد الأولية. على طبق القواعد ما يجوز إهانة المسلم، فإذا يشكل هنا أيضا بالأمر بالمعروف الجواز. يشكل الحكم بالجواز مع عدم جوازه على طبق القواعد الأولية إلا في مورد قيام الدليل على الجواز. جيبونا دليل، نفس أدلة الأمر بالمعروف لا تقتضي، عندكم دليل آخر؟ ما عندكم. وصفوة القول ما زال يتعدى أن المستفاد من الدليل اللفظي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسلم، وهذا المقدار لا يكفي لجواز الضرب، بل لا يقتضي جواز الشتم والسام الذي هو أهون من الضرب، أيضا لا يقتضي. لاحظ إذن هذا تمسك بالأصل الأولي، كأنه كلامه يستبطن عدم تمامية أدلة وجوب الأمر بالمعروف على جواز الضرب. فإذا لم تتم فالأصل عندنا حرمة إيذاء الآخر وإيلامه. هذا إذن شوف التدرج الآن نجيبه في قضية الاستدلال على، بعد رجل نضيف لهم وجه شوي حتى نعمق الإشكال على المشهور مال الضرب، مو بس أن مقتضى الأصل الأولي ذلك، بعد خلنا نكملها شوية، مضافا إلى ما يمكن أن يقال من لزوم الهرج والمرج واختلال النظام بتجويز استعمال اليد بالضرب فضلا عما فوقه، ودفاع الآخر عن نفسه ورد الصاع صاعين كما يقال. ممكن هذا لو ما ممكن؟ إذا هذا استعمل إيده ذاك راح يسكت له، لو يرد الصاع صاعين، فإذا أي حالة ستصبح بالمجتمعات؟ والله هذا باسم الأمر بالمعروف والمنكر ضرب لهذا، وهذا هم ما يقبل الإهانة ورد عليه الضربة بأكثر منها، كيف سيكون حال المجتمع؟ نريد نعمق إشكال المشهور الآن، إشكال على المشهور. صار إذن عندنا، يعني برد اللخص الساشين، صار دليلان مانعان من الضرب مع عدم أهلية الدليل الذي يقولون. إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف غير تامة، لا إطلاق لها، ولو تنزلنا وقلنا بالإطلاق فإنها منصرفة عن الوسائل المحرمة. زين فوق ما عندكم دليل، نحن عندنا دليلان مانعان، الأصل الأولي ولزوم الهرج والمرج. فالآن موقف ضعيف المشهور، إلى الآن موقف ضعيف. فتحصل مما تقدم عدم الدليل على شمول عنوان اليد للضرب فضلا عما هو أشد منه، بل الدليل على عدمه، دليلان على عدمه ذكرنا. لذا فالمشهور مطالب بتقديم الأدلة على جواز الضرب للأمر والنهي لإخراج المورد من حرمة إيذاء الغير وإهانته. جبنا أدلة، الآن أريد نمتفق للمشهور وننتصر له. أدلة شمول اليد للضرب ونحوه، هذا انتصار للمشهور مقابل ما قلنا قبل قليل من الإشكال عليه. ونعرض الآن ما قيل أو يمكن أن يقال من الأدلة على جواز الضرب ونحوه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تنفع الأساليب الأخف منه. أولا الآن إذا نريد ننتصر للمشهور نسوق أدلة مقابل هذه ونشوف هل تتم أم لا. أولا إطلاق عنوان اليد في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتشمل الضرب وما فوقه. وممن تمسك به الشيخ الطوسي، تمسك بإطلاق اليد، اليد مطلقة، حدد آلية معينة لها لا، فنتمسك بإطلاق عنوان اليد ونقول كل ما يمكن باليد جائز. وممن تمسك به الشيخ الطوسي قال، وهو يستدل على جواز القتل والجرح فضلا عن الضرب. ماذا قال؟ هذا في التبيان مجلد الثاني 549. فإن قيل هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح؟ يتحدث عن حمل السلاح مو الضرب الذي نحن فيه. قلنا نعم إذا احتيج إليه بحسب الإمكان، لأن الله تعالى قد أمر به. إذن بماذا تمسك؟ بإطلاق الأمر، لأن الله قد أمر به خلص، وهذا الأمر مطلق، فنتمسك بإطلاق هذا الأمر فليغيره بيده. نتمسك بإطلاق الأمر إذن ونقول أنها نعم، الكلام عن السلاح والقتل يقول جائز، ومن باب أولى إذن يكون باليد. فإذن الشيخ الطوسي تمسك بهذا الإطلاق، وأيضا الشهيد الثاني في شرح اللمعة تمسك بالإطلاق، وقال الشهيد الثاني قدس سره في شرح اللمعة مستدلا على جواز التدرج من الضرب إلى الجرح إلى القتل. بماذا استدل؟ هذا قوله في الروضة البهية، قال لعموم الأوامر وإطلاقها، صريح بالتمسك بالإطلاق، وهو يتم هذا التمسك بالإطلاق والعموم، وهو يتم في الجرح دون القتل لفوات معنى الأمر والنهي معه، إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي. هذا أمر آخر نشرح. المهم أنه تمسك بعموم الأمر وإطلاقه لجواز الضرب والجرح، بس قال القتل لا، من يمكن التمسك؟ ليش؟ مو لخلل وقصور في المقتضي مال الإطلاق، لا، لفوات موضوعه. يقول احنا بالأمر بالمعروف والمنكر شو نريد؟ نريد نغير المأمور المنهي حتى يصحح، زين شأنت بالقتل مصار سالبة بانتفاء الموضوع، موضوع المأمور المنهي زال. فشوف حتى بالقتل ما عنده مانع من ناحية المقتضي، وإنما يقول أنت بالقتل راح يزول الموضوع بعد، وين فائدة الأمر بالمعروف عن المنكر؟ إحنا سامح الكلام للضرب، إحنا ليس القتل حتى، هذا شيء آخر، اقتضت العبارة. المهم نقول أن الشهيد الثاني أيضا تمسك بالإطلاق، شوف قال لعموم الأوامر وإطلاقها، وهو يتم في الجرح فضلا عن الضرب دون القتل. ليش؟ لقصور في الإطلاقات؟ قال لا، لفوات معنى الأمر والنهي معه، إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي، ومع القتل لا يبقى موضوع حتى ننتظر تحقيق النتائج. إذن الشيخ الطوسي تمسك بهذا الإطلاق اللي هو الأول، والشهيد الثاني أيضا، وتمسك به آخرون، لا حاجة لذكر كلماتهم، كما في الجواهر مثلا مجلد 21 صفحة 382 في فقه الصادق أيضا من المعاصرين، أيضا تمسك به هذا الإطلاق في المجلد 19415. إذن تمسك به صاحب الجواهر فقه الصادق. هذا إذن الدليل الأول لشمول عنوان اليد للضرب التمسك بالإطلاق، ويرد عليه الآن تأينا من الكلام، ويرد عليه بعدم تمامية الإطلاق من هذه الناحية كما قربنا. الآن انتهينا من هذا الإطلاق، لا يجوز التمسك به لأن الأدلة ليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذا الدليل أردنا صح ردينا عليه، بس أردنا أن نحرر ضمن السياق الاستدلال للمشهور، وحتى نريكم أنه يوجد من تمسك به، هذا ليس نحن مثلا دنقوله، وشفت أن كثيرين تمسكوا به وهذا الإطلاق غير تام. إذن الدليل الأول التمسك بإطلاق عنوان اليد، وقد رأيناه ليس تاما مع ذكر كلمات من تمسك بهذا الإطلاق. الدليل الثاني للمشهور ظهور لفظ اليد في هذا المعنى. يد الآن لما تقال لفظ يد ماذا ظاهرة في ماذا؟ في الضرب، لأنه اليد تنصرف أو ظاهرة في هذا العضو البدني الخارجي، ويعني العضو البدني الخارجي يعني الضرب. فإذا ظهور لفظ اليد في هذا المعنى. قال المحقق العراقي قدس سره هذا في شرح التبصرة، قال مجلد الرابع 459: ثم المراد بالجهاد باليد جاهدوا بأيديكم بألسنتكم، أي الروايات مرت. ثم المراد بالجهاد باليد في مثل هذه النصوص هو الردع باليد التي هي كناية عن التحريك إلى العمل بيده ولو بتوسط الضرب، وهو المتيقن المستفاد منه عرفا. فإذا تمسك بظهور العرف للفظ اليد في الضرب، قال وهو المتيقن المستفاد منه عرفا. هذا إذن يمكن أن نحرر كدليل ثاني، وهو ظهور لفظ اليد في الضرب، بل اعتبره متيقن قدر متيقن محقق العراق. ويرد عليه هذا، إن خاف الرد عليه لأن تقبلون هذا الدليل أكيد وتقولون هذا بعد قدر متيقن ما معقولة، بس خلنا نحاول نناقش المشهور. ويرد عليه بالتشكيك في هذا الظهور، الاحتمال أن هذا الحضور الذهني لهذا المعنى ناشئ من غلبة هذا الفرد في الخارج أو لجريان العادة عليه ونحو ذلك، مما لا يعد ظهورا يحتج به. هذا مو ظهور لغوي عرفي حتى نحتج به، هذا ظهور أكل ظهورة بسبب مثلا فد انصراف عرفي فد كذا، ما يعد ظهور عرفي يحتج به، ظهور لغوي يعني من اللفظ. هذا إذن الوجه الثاني أيضا ناقشنا. الوجه الثالث اللي يمكن أن يستدل به للمشهور الإجماع، ثالثا الإجماع الذي صرح به الأردبيلي، قال لولا الإجماع، وحكاه عنه مستدلا به صاحب الجواهر قدس سره، واستظهره من كلام المحقق الحلي قدس سره. قال يعني صاحب الجواهر أيضا استدل، مو بس حكى عن الأردبيل، لا حكى مستدلا به، واستظهر أيضا من كلام المحقق. قال صاحب الجواهر: ثم إن ظاهر المصنف محقق الحلي وغيره الإجماع على عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح على إذن الإمام عليه السلام أو القائم مقامه. إذن هذا أيضا الإجماع حكاه ونسبه أو استظهره من كلام محقق الحلي، لأن المحقق إذا أكو خلاف بالمسألة شي يقول على روايته على قول، إذا ترقى أكثر فيه تردد، لهنا ذكره من دون أي إشعار بوجود مخالف المحقق، فمعنى الضرب جائز ولا يحتاج إلى إذن من الإمام أو من يقوم مقامه. وهذا يمكن الرد عليه بأكثر من وجه. ألف، الرد على الإجماع عدم ثبوته، يعني نقاش خلينا نقول صغروي، لعدم تعرض جملة من الأساطين لهذا المطلب كبعض كتب القدماء والمدارك ومفتاح الكرامة والرياض والمستند والحدائق وغيرهم، كثير لم يتعرضوا أصلا فلا نعلم أقوالهم في المسألة، فكيف تحكي الإجماع؟ لم يثبت. إذن ألف، عدم ثبوت هذا الإجماع، مناقشة صغروية. باء، إنه محتمل المدركية بالاستناد إلى الوجهين المتقدمين، ممكن يكون مدركه الإطلاق ذكرنا بالوجه الأول، ويمكن ظهور لفظ يد اللي ذكرنا بالوجه الثاني، فإذن هذا إجماع محتمل مدركية فلا يكون حجة. الوجه الرابع للاستدلال للمشهور ورود الضرب في عدد من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنشوز الزوجة في قوله تعالى فاضربوهن، وضرب الصبي على الصلاة كما في خبر عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام في حديث قال، هذا في الوسائل كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض باب 3 حديث 7، نأخذ محل الشاهد من الرواية، قال عليه السلام ثم يترك حتى يتم له 9 سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها. فإذا عندنا موارد منصوص الضرب فيها، نشوز الزوجة فاضربوهن، الصبي على الصلاة ضرب. فإذا بالتجريد تتمة الاستدلال وبالتجريد عن الخصوصية تشمل غيرها من الموارد. هاي ما لها موارد خصوصية، هاي خاصة لا، فمنها معنى إذن موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولاً نشوز الزوجة شيء منكر، أمر الصبي بالصلاة شيء، هذا أمر بالمعروف، فإذن تجريد على الخصوصية للجميع. ويرد عليه أن الخصوصية محتملة جدا، لأن الزوجة والولد داخلان تحت ولايته ورعايته، وقد أمر بوقايتهم من النار. قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فتحتمل الخصوصية من هذه الجهة، فلا تعمم إلى كل فاعل للمنكر وتارك للمعروف. وش دليل هو هذا؟ وش دليل تبرعنا به إلى المشهور؟ ما ذاكره؟ تبرعنا المشهور بس هم ما نقدر نتمم هذا الدليل. صدق ورد الضرب في الزوجة، ورد الضرب في الصبي، أليست هذه من موارد الأمر بالمعروف عن المنكر؟ مجرد على الخصوصية ونعمم لها كل موارد، بس لا، هنا ما نستطيع، لأن الخصوصية محتملة واردة جدا. هذا كون زوج له قيمومة على الزوجة يمكن جاز له الضرب، هنا أب له ولاية على الابن جاز له الضرب، تجي تجرد على الخصوصية لكل موارد الأمر بالمعروف عن المنكر، هذا كأنه غير تام من هذا التجريد عن الخصوصية. إذا ردينا هذا الوجه. 5، الوجه الخامس ندافع به عن المشهور، ما تقدم من أن حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل الآخر على مقتضاهما، ومع عدم تحقق الغرض بالمراتب السابقة على الضرب يتعين الأخذ به. منتهينا في المطالب السابقة أن حقيقة الأمر والنهي حمل الآخر على مقتضاهما، زين، فإذا ما نفع بالله بالإنكار القلبي وما نفع بالإنكار اللساني، وأنت تريد تحقق الغرض وهو حمل الآخر، فش بقت وسيلة بيدك؟ الضرب. فإذا هذا هو جاري، الضرب جوازه جاري على هذا المبنى اللي أنت التزمت به، وهو أن حقيقة الأمر والنهي تحقيق متعلقهما في الخارج. فإذا وصلت النوبة للضرب لعد شي تسوي؟ مو أنت تريد حمل الآخر. هذا الوجه من الاستدلال نقدر نستفيده من كلمات صاحب الجواهر قدس سره. قال صاحب الجواهر قدس سره بعد أن تنظر، ما قال فيه نظر، في اشتراط الشيخ الطوسي للإذن. الشيخ الطوسي له كلمة أنه استعمال الضرب في الأمر وأنه يحتاج إلى إذن، فصاحب الجواهر رد عليه قال وفيه نظر، ضرب مجرد يحتاج إلى إذن فيه نظر. ثم قال وأغرب منه كلام المحقق الأردبيل اللي ذكرناه لولا الإجماعات. هنا قال صاحب الجواهر كلاما، عرفنا مورده إذن وين؟ مورده فيه نظر كلام الطوسي أنه يحتاج إلى إذن، واستغراب كلام الأردبيلي أنه لولا الإجماعات لما جاز الضرب. عايش لك بيها صاحب الجواهر، يقول للمحقق الأردبي. فلذلك هذا مورد أريد نبين حتى يكون الكلام مرتبط في ذهن. قال صاحب الجار بعد أن تنظر في اشتراط الشيخ الطوسي للإذن واستغرب كلام المحقق الأردبي للمتقدم، ماذا قال؟ قال في وجه الرد عليهما: إذ لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص وغيرها أن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمل على ذلك بإيجاد المعروف والتجنب عن المنكر لا مجرد القول. فإذا شفت وين استعمل هذا الكلام، استعمل أنه كيف تقولون الضرب غير جائز إلا بإذن الإمام ولولا الإجماع لما جاز الضرب. قال كيف يصح هذا الكلام، هذا كلام غريب، لأن المطلوب في الأمر والنهي حمله. فإذا وعده وجه، إذا هذا وجه عنده للاستدلال على. وكرر في موضع آخر قال قدس سره، قال لكن ما سمعته من النصوص والفتاوى الدالة على أنهما يكونان بالقلب واللسان واليد صريح في إرادة حمل الناس عليهما بذلك كله، قلب لسان يد، فيمكن إرادة ما يشمل الضرب ونحوه. إذن هذا وجه يوجد من تمسك به واقتنصنا عبارة صاحب الجواهر. هذا الوجه الخامس. لنا تعليق؟ نعم أقول، وإحنا مع هذا المبنى أقول إننا وإن اخترنا هذا المعنى في حقيقة الأمر والنهي، نعم اخترنا أن حقيقة الحمل، إلا أن هذا بمجرده غير كاف لشمول الضرب، لأن الحمل لا يعني تجويز الضرب لوجود معاني أخرى يمكن حملها، حملهما عليها بلا تكلف، كمنعه من ممارسة المنكر ونحو ذلك، خصوصا مع وجود الحرمة المشددة في إيذاء الآخرين والاعتداء عليهم فيقيد بها. كما أن الحمل لا يعني الإكراه أكيدا. احنا اخترنا صح أن حقيقة الأمر والنهي هو حمل الآخر، بس حمل الآخر هو هل يعني الإكراه مثلا؟ لا ما يعني الإكراه. هل يعني الاستعانة بوسائل محرمة؟ لا. شو تقولي لا شنو قصدك بالحمل؟ هو قصدي وسائل أخرى ممكن نقبلها، مثل الحيلولة بين فاعل المنكر والمنكر، منع فاعل المنكر من تكسير أدوات المنكر. أكو هاي أدوات لحمله على اجتناب المنكر غير الضرب. فاختيارنا موافقتنا لهم في هذا المعنى لا يعني تجويز الضرب. الوجه السادس. فحوى ما دل على جواز الكسر والجرح. إذا استدلت على جواز الكسر والجرح خم باب أو لا يجوز الضرب، بل دلالة جملة من الروايات المتقدمة على تغيير المنكر بالسيف فضلا عما هو دونه، كموقف أمير المؤمنين عليه السلام مع الخليفة الذي سبقه، أو مع الرجل الذي آذى زوجته. إذن هذا في الوجه السادس، فحوى أولوية. احنا عندنا أدلة على أنه يجوز الكسر، يجوز الجرح، هم باب أو لا يجوز الضرب. أكثر من ذلك مقرتنا روايات قبل كم درس، الإمام علي عليه السلام استل سيفه على هذا اللي طرد زوجته بالشارع، وهذا الخليفة القبل لما وقف على المنبر وقال ما رأيكم إذا، قال إذن نأخذ الذي فيه عيناك. شوف السيف انتو استدلتوا على تغيير المنكر، هم باب أو لا لعد يجوز بالضرب. هذا السادس. إذن فحوى، وفيه إنه سيأتي عرض الأدلة على جواز ما هو أشد من الضرب ومناقشتها. هذا السنت ما تقدر تستدل به الآن، بعدنا ما وصلنا له. أما الروايات المتقدمة هي لك حق تناقشنا بها، ذكرناها أما الرواية المتقدمة رواية السيف يعني فهي أخص من المدعى لإمكان اختصاص المورد الأول قضية إمام علي عليه السلام مع الخليفة اللي يقول لنا نأخذ فيه عيناك لإمكان اختصاص المورد الأول يعني الرواية الأولى بتغيير الظلم الاجتماعي العام أو تحريف الدين ونحو ذلك من المنكرات العامة واختصاص المورد الثاني قضية هذا الطرد زوجته برا والإمام استل سيفه بصلاحيات حاكم الدولة وليس في عموم تطبيق الفريضة. إذن الآن فككنا هذا الوجه السادس اللي استدلوا به. أما الفحوى هذا خو سابق لأوانه بعد نصحنا ما وصلنا لأدلة جواز الكسر والجرح حتى تستدل بأولويتها من نوصل الله كريم. وأما ذن الروايتين ذكرتين إمام علي عليه السلام مع خليفة الفلان هاي يمكن أن تكون خاصة بالمنكرات العامة اللي بها التحريف للدين. الإمكان مع خليفة يقول ماذا تفعلون لو غيرنا ما تعرفون إلى ما تنكرون، احتمال أنها خاصة بهذا المورد. والرواية الثانية قضية إمام علي عليه السلام مع هذا الذي طرد زوجته أيضا باعتبار كان حاكم دولة ويمكن من صلاحياته كحاكم دولة أن يستعمل السيف يستعمل الضرب. فذن الروايات ذن مورد خاص ما يمكن أن نستدل به على جواز الضرب مطلقة أخص من المدة. هذا الوجه السادس. السابع، الوجه السابع ما ذكرناه في البحوث التمهيدية من اتحاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهاد، وهذا خلنا نتذكره في عدة جهات حتى أدرجت هذه الفريضة الأمر والنهي في كتاب الجهاد في عدة مصادر كما بينا. ولا شك أن الجهاد يتضمن استعمال القوة فهذه الفريضة كذلك لوحدة الملاك بينهما وهو إزالة الفساد والظلم والانحراف والعصيان. الوجه السابع هذا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى يوجد اتحاد بين الجهاد والأمر والنهي، هذا تقدم في البحوث التمهيدية وذكرنا عدة جهات للاتحاد بينهما حتى أن بعض العلماء جعل الأمر بالمعروف مثل الكافي وغيره ضمن كتاب الجهاد. هذه المقدمة الأولى تامة أنه يوجد اتحاد بين الجهاد والأمر والنهي. المقدمة الثانية أن الجهاد فيه ضرب وجرح وكسر وقتل فالأمر والنهي مثله لوحدة الملاك بينهما، كلاهما الغرض منها واحد وهو اجتثاث أصول الفساد والمنكر وإقامة الحق والعدل والمعروف مكان. فإذن هذا ملخص الوجه السابع وفيه إن التطابق بين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعض الجهات لا يلزم منه اشتراكهما في جميع الأحكام بدليل اختلافهم مثلا في جواز الجرح أو القتل في الأمر والنهي حتى يأذن الإمام. وقد تقدم في البحوث التمهيدية أنهما تكليفان متغايران من حيث الوظيفة التي يؤديانها والجهة المستهدفة في كل من الوظيفتين، فمن الطبيعي أن تختلف أدواتهما. إذن صح الجهاد والأمر مشتركان من عدة جهات، لكن هذا لا يعني تطابقهما في الأحكام، اختلاف في مساحة عملهم، الجهاد مع الأعداء الخارجيين والأمر والنهي مع الفساق الداخلين المسلمين أولا. ثانيا الجهاد له شروطه، الأمر والنهي له شروطه، الجهة المستهدفة في كل من الوظيفتين وهكذا. فإذن اشتراكهما في بعض الجهات لا يعني تطابق أحكامهما. إذن هذا الوجه السابع أيضا لم يتم. الوجه الثامن تشريع الحدود والتعزيرات كوسيلة للقضاء على المنكر، فهي من هذه الناحية تتحد مع الأمر والنهي، وتعتبر شاهدا على إقرار الشارع المقدس لمثل هذه الوسائل في سبيل إقامة المعروف وإزالة المنكر. كانت الفقرة الوجه السابع تنظير مع الجهاد، هنا تنظير مع الحدود والتعزيرات. لماذا شرعت الحدود والتعزيرات؟ أليس لإزالة هذه الجرائم والمنكرات، السرقة والخمر والزنا واللواط بعض أشكال المنكر. فالأمر بالمعروف عن المنكر يلتقي مع الحدود والتعزيرات. السعنة نحكي عن ضرب، ما حكينا عن حدود وتعزيرات اللي بها عقوبات تصل للقتل. فإذا من هالناحية يشترك الأمر والنهي مع الحدود والتعزيرات، ويرد عليه أنه قياس مع الفارق، لأن الحدود عقوبات محددة على جرائم محددة، وليس من حق أي أحد تنفيذها إلا بأمر الحاكم الشرعي وبإثباتات، بينما وظيفة الأمر والنهي ليس فيها هذه التحديدات. مضافا إلى أن الحدود والتعزيرات عقوبة، ولا يظهر من وظيفة الأمر والنهي أنها عقوبة، بل إرشاد وهداية. وإن هذه الوظيفة الأمر والنهي تسقط بانتفاء موضوعها، بينما لا تسقط الحدود بذلك، واختلافهما في الشروط كتجويز التأثير. تجويز التأثير شرط عند المشهور لوجوب الأمر والنهي، بس هو ليس شرطا في الحدود. فلاحظ كم فرق الآن ذكرنا، 4-5 فروق الآن أشرنا إليها اختصارا بين الحدود والتعزيرات. الحدود يقوم بها الحاكم الشرعي وبإثباتات، وأنها عقوبة، وأنها لا تسقط بانتفاء موضوعها، وأنها ليست مشروطة بهذه الشروط. هذا كم فرق، كلها ليس في الأمر والنهي شيء من ذلك. هذا قضية هذا الوجه الثامن أيضا استفدته، يعني حينما أدرجته هنا استفدته من كلمات المحقق العراقي، في ذهنه موجود هذا الوجه فلذلك حررته كوجه. شوف، قال المحقق العراقي قدس سره: ومجرد مشروعية الحدود لهم والجهاد في أمر الدين والعقائد في حقهم المسلمين، المسلمين يقول نعترف شرعت الحدود بحقهم، شرع الجهاد في حقهم، قتال البغاة في صفين مسلمين جازق، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. فيقول هذا التشريع، شوف في ذهن ذن الوجهين الأخيرين، الجهاد والحدود والتعزيرات، مقايسة الأمر والنهي، وإن كان ويرده، لكن نحن نستفيد من الكلمات نحرر وجه معنى. سأما يوجد من قال به، ما أعرف يعني من يذكر هالكلام، ربما هي هذا كدفع دخل يعني، فإن قلته سياق الكلام. وشوف إذن يقول: ومجرد مشروعية الحدود لهم، صح مشرعة في حق المسلمين الحدود، وفيها جلد، وفيها قطع أيد وأرجل من خلاف، وفيها قتل، ومجرد مشروعية الحدود لهم والجهاد في أمر الدين والعقائد في حقهم كقتال البغاة مسلمين، لكن شرع الجهاد في حقهم، يقول هذا مجرده لا يقتضي التعدي إلى هكذا إنكار شديد بالضرب لمحرم فرعي. أمر معروف عن المنكر قلنا في بعض المال لا فرق بين صغيرة وكبيرة، كلها مشمولة بالأمر بالمعروف عن المنكر. يقول لا يقتضي التعدي إلى هكذا إنكار شديد لمحرم فرعي، خصوصا مع كونه هذا المحرم الفرعي فعلا أو تركا من أضعف المحرمات، باعتبار أننا التزمنا في أحد المطالب السابقة أن المنكر أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا، والمعروف أعم من أن يكون أيضا صغيرا أو كبيرا من الواجبات. فيقول إذن هذا صح نحن نقول أن المسلمين شرع في حقهم الحدود التي عقوبات مغلظة، وشرع في حقهم الجهاد أحيانا كقتال البغاة، لكن هذا ما يعني التحدي، لأنه كل موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هاي 8 وجوه حررناها للمشهور لتقريب. فهل نتيجتها إلغاء وسيلة الضرب من وسائل الأمر بالمعروف؟ نقول هذا ولكن، خلنا نرجع شوية لمصلحة المشهور، هذا ولكن لا يمكن إلغاء وسيلة الضرب من آليات الأمر والنهي لإمكان تصحيح وجوه من الناقشناها والما ناقشناها. أولا أردينا من جديد، إذن بعد أن عرضنا 8 وجوه للمشهور وكلها ردينا عليها، الآن نريد نراجع أنفسنا ونصحح ما يمكن تصحيحه للمشهور لإمكان تصحيح وجوه. أولا ما تقدم من ظهور لفظ اليد في كون الضرب من مصاديقها. 2 الإجماع بعد عدم قدح المخالف لمناقشات لا تخفى. 3 الوجوه التي ذكرناها في فهم حقيقة الأمر والنهي على أنها حمل الآخر على مقتضاهما، ومنها المطالبة بالتغيير التي تشمل اليد. نتذكر هذا الكلام، عدة وجوه ذكرناها، رجعوا لتلك الوجوه، شوف كثير منها ظاهرة في قضية من يقول فليغيره، أو دي شون تغيره إذا متغير بالأدوات متاحة. 4 ظهور بعض الروايات كقوله عليه السلام في خبر جابر فجاهدوهم بأبدانكم، شون يعني جاهدوهم بأبدانكم، وفي نهج البلاغة ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد، أو دي شون تدفع عنه بالله لا بلسان ولا غير شوية مدافعوا شوية هذا شو اسمه من هاي. وفي رواية يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. شنو معنى بالله كف اليد؟ غير مثل عن الضرب وأمثال. إذن هاي الآن استطعنا أن نصحح 4 وجوه، ولكن هل هذه الوجوه كافية للخروج من الحرمة المغلظة لإيذاء المؤمن وإهانته وإيلامه أم لا؟ يبدو الوقت لا يسع إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.